موضوع هذه الحلقة عن نشأة الروح الإنسانية ضمن سلسلة مباحث المعاد في القرآن لسماحة السيد كمال الحيدري. أفتتح هذه الحلقة بهذا الدعاء بهذا الحديث الشريف المروي في كتاب الأمالي مسندا عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فحفظ عنه وكتب. كان يقول: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. جعلنا الله وإياكم من المتعظين بمواعظ أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى مع سماحة السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة تحدثتم عن تجرد الروح الإنسانية وبينتم مجموعة من الأدلة فيما يرتبط بهذا الموضوع، أن الروح الإنسانية مجردة في الواقع. الأدلة أيضا من القرآن الكريم أوردتموها فيما يرتبط بهذا الجانب،
أيضا عقلية
وإضافة إلى الأدلة العقلية. في ختام هذه أو تلك الحلقة سألناكم عن قضية مبدأ ومنشأ النفس الإنسانية أو الروح الإنسانية، فهذا هو موضوع هذه الحلقة إن شاء الله. السؤال الأول هو: كيف تنشأ هذه الروح؟ ما هي النظريات الموجودة في هذا المجال؟ تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد. في الواقع بأنه فيما يتعلق بحقيقة الروح الإنسانية من حيث المبدأ لا من حيث المنتهى، لأننا قلنا بأنها من حيث المنتهى والنتيجة فهي مجردة عن المادة وعن قوانين المادة، هذا من حيث المنتهى. يعني أن الروح الإنسانية في مسيرتها الدنيوية سوف تنتهي إلى عالم التجرد. نعم، هناك بحث إن شاء الله تعالى سيأتي في محله المناسب إن شاء الله من هذه الأبحاث، وهو أنه هل أننا نريد أن نقول أن المعاد إذن هو معاد للروح فقط، وأن الجسم الإنساني ليس له معاد، وأن المعاد روحاني فقط، أو أنه روحاني وجسماني معا. إن شاء الله تعالى سيتضح في الأبحاث اللاحقة بأننا نعتقد وفقا للآيات والروايات أن هناك معادا للروح كما أن هناك معادا للجسم. يعني حقيقة الإنسان وهو في هذه النشأة مركب من بعدين، في تلك النشأة أيضا يكون مركبا من بعدين.
نعم.
بعد مادي وبعد روحاني مجرد.
يعني ولكنه معاد للروح أو معاد للجسد لا يعني الانفصال،
لا لا لا، كما أن هنا كما
معاد واحد هو في الحقيقة،
كما أنه هنا الإنسان شيء واحد حقيقة.
نعم.
ولكن إنما نفصل حتى نبحث، ولكنه مع هذا الفارق.
نعم.
وهو أنه هنا النفس الإنسانية والروح الإنسانية محكومة في كثير من الأحيان بقوانين الجسم والبدن. يعني أن البدن في كثير من الأحيان يكون حاكما على الروح، ولكنه في نشأة الآخرة الأمر يكون بالعكس، يكون البدن ضيفا على الروح، وأن البدن يكون محكوما لقوانين ماذا؟ الروح. وإن شاء الله تعالى بحثه المفصل في الأبحاث اللاحقة عندما نصل إلى الحشر الأكبر، هذا البحث سيتضح
إن شاء الله.
بحثنا في هذه الليلة كما هو واضح وأشار إليه الأخ العزيز، وهو أنه الروح من حيث المبدأ ما هي. فيما يتعلق بهذه المسألة توجد نظريات ثلاث أساسية. طبعا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. هذه الأبحاث إن صح التعبير أنا أوردها على نحو الفتوى، أما ما هي أدلة هذه النظريات؟ ما هي المناقشات التي ترد عليها؟ لماذا صارت نظريات متعددة؟ هذا بعد موكول إلى الأبحاث الفلسفية والكلامية المعمقة في مثل هذه المجالات. ومن الواضح أن المشاهد الكريم لا يتوقع منا بأننا نحن في 30 دقيقة نستطيع الأبحاث التي طرحت في كتب متعددة وأبحاث مفصلة أن نستوعب كل تلك الأبحاث في 30 دقيقة. لذا سوف نحاول أن نطرح هذه المسائل وهذه النظريات من خلال الفتوى إن صح التعبير. توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي النظرية المعروفة بنظرية المشائين، ومرادنا من المشائين يعني أولئك الذين يعتقدون بالعقل ومعطيات العقل أولا وأخيرا، والذي يمثل هذا الاتجاه لعلنا أشرنا في أبحاث سابقة أرسطو ما قبل الإسلام، والذي يمثل هذا الاتجاه بنحو واضح وواسع النطاق وركز أصوله وحاول أن يبني فلسفة على هذا الأساس هو ابن سينا في العصر الإسلامي. هذا الاتجاه يعتقد أولا أن الروح غير موجودة قبل تمامية البدن، يعني زيد من الناس قبل أن يكمل بدنه وتوجد فيه قابلية إفاضة الروح، الله سبحانه وتعالى لم يخلق روحا لهذا البدن الخاص. يعني نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم ويشير إلى المراحل التي ينشأ فيها البدن، قال وهو أنه خلقنا الإنسان من سلالة من طين، جعلناه نطفة في قرار مكين، خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. ما لم تصل هذه المرتبة الله لم يكن قد خلق روحا لهذا الموجود. فبمجرد أن كمل هذا الموجود من الناحية المادية ومن الناحية المرتبطة بالبعد الطيني والمادي، الله سبحانه وتعالى يخلق روحا ليفيضها على بدن زيد أو عمرو أو بكر أو خالد. الخصوصية الأولى في هذه النظرية هذه أولا. إذن ليست الأرواح موجودة قبل الأبدان، وإنما توجد مع وجود البدن. هذه الخصوصية الأولى في هذه النظرية. الخصوصية الثانية في هذه النظرية أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق هذا الإنس أو هذه الروح ليفيضها على هذا البدن، يخلقها من أول الأمر هي محكومة لقوانين التجرد، وهي مجردة عن المادة وقوانين المادة. إذن إذا أردنا أن نعرف هذه النظرية فتوجد خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنها غير موجودة قبل وجود البدن. الخصوصية الثانية أنها عندما يحدث البدن ويكمل البدن ويفاض عليه الروح، الروح توجد وهي مجردة ماذا؟ مجردة عن المادة. لذا يعبرون عنها أنها مجردة حدوثا. مجردة طبعا. وقد ثبت في الأبحاث السابقة أن الروح في المنتهى أيضا مجردة. من هنا يعبرون عن الروح بناء على هذه النظرية، يقولون هي مجردة حدوثا ومجردة بقاء. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية التفتوا جيدا، تتفق مع هذه النظرية في خصوصية وتختلف معها في خصوصية أخرى. تتفق مع هذه النظرية في الخصوصية الثانية، يعني تعتقد أنه عندما يكمل البدن الله سبحانه وتعالى يفيض روحا على هذا البدن، وهذه الروح هي مجردة أيضا عن المادة، وهذا يتفق مع الخصوصية الثانية التي أشرنا إليها عند المشائين. ولكن هذه النظرية تختلف ثانية. باعتبار هذيك قلنا مع البدن.
نعم.
توجد مع البدن يعني توجد مجردة. قلنا ذيك الخصوصية الأولى أنها حادثة بحدوث البدن.
نعم.
والخصوصية الثانية أنها مجردة.
نعم.
هذه النظرية الثانية تعتقد أو تتفق مع النظرية الأولى في الخصوصية الثانية.
تجرد.
يعني تعتقد أنه عندما يكمل بدن الإنسان الله سبحانه وتعالى يفيض روحا مجردة على هذا البدن. ولكن تختلف عن هذه النظرية في الخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية التي تختلف؟ هذه النظرية تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرواح أرواح البشرية جميعا قبل أن يخلق أبدانهم. فمثلا على سبيل المثال إذا كان القرار الله يخلق في هذه الأرض 10 مليار إنسان، الله سبحانه وتعالى يوجد عنده من الأول 10 مليارات ماذا؟ روح. هذه موجودة في خزائن الغيب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وعندما يكمل بدن زيد الله يأخذ تلك الروح الموجودة ويعطيها لمن؟ ويعطيها لزيد. إذن الفارق ماذا؟ أنه هذه النظرية تعتقد أن الأرواح موجودة قبل الأبدان. أما النظرية السابقة كانت تعتقد أن الأرواح توجد مع وجود الأبدان، لا أنها موجودة قبل الأبدان. ومن هنا ذهبوا هؤلاء إلى أن هذه الأرواح أرواح قديمة، ولكنه ليست قديمة بالذات كقدم الله سبحانه وتعالى، وإنما هي قديمة بقدم الله، وإنما هي قديمة بالغيب، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. إذن النظرية الثانية على نحو الفتوى أيضا اتضح ما هو المراد منها، وهو أن النظرية الثانية تعتقد بأن الأرواح عندما توجد مجردة حدوثا، والمفروض أنها مجردة بقاء، ولكن فرقها عن النظرية الأولى هو أن هذه الأرواح الله سبحانه وتعالى خلقها قبل أن يخلق الأبدان. خلق الله الأرواح قبل الأبدان. ولعل هناك جملة من الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، يعني الروايات لعله كثيرة أيضا تبين أن الأرواح مخلوقة قبل ماذا؟ قبل الأبدان. هذه النظرية الثانية اللي هي نظرية إفلاطون فيما قبل الإسلام، ونظرية جملة أيضا من الفلاسفة ما في العصر الإسلام. هاتان النظريتان. النظرية الثالثة وهي النظرية التي اختارها صدر المتألهين الشيرازي في كتبه الفلسفية، ومنها كتابه الأسفار الأربعة. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، لأن كثيرا من المعارف الدينية بناء على هذه النظرية تختلف توضيحاتها، تختلف نتائجها عما لو اعتقدنا بالنظرية الأولى أو النظرية الثانية. التفتوا جيدا ما أقول. في النظرية الثالثة يعتقد صدر المتألهين في الأسفار وفي غير الأسفار بأنه يتفق مع نظرية المشائين، يقول أن الروح ليست موجودة قبل البدن، وإنما توجد مع وجود ماذا؟
البدن.
مع وجود البدن. إذن في هذه النقطة تتفق نظرية صدر المتألهين مع المشائين، وتختلف مع نظرية إفلاطون، لأنه إفلاطون كان يعتقد أن الأرواح موجودة قبل الأبدان، والمشائون يعتقدون أن الأرواح موجودة بوجود ماذا؟ بوجود، فهي حادثة مع حدوث وتمامية البدن. التفتوا جيدا. ولكنه صدر المتألهين يخالف المشائين في هذه النقطة، يقول أن المشائين كانوا يعتقدون بأن الروح توجد أول ما توجد مجردة، ولكن هو يقول لا، أول ما توجد مادية، وبعد ذلك تكون ماذا؟ تكون مجردة. لأنه نحن أثبتنا من خلال البرهان العقلي ومن خلال بعض الآيات والروايات بأن الروح ماذا؟ من حيث المنتهى هي مجردة. إذن صدر المتألهين يعتقد بأن الروح الإنسانية أولا توجد مع تمامية البدن، لا أنها موجودة قبل البدن، وهذا يتفق مع المشائين ويخالف الإفلاطونيين في هذه المسألة. وثانيا يقول بأنها مادية، وفي هذه النقطة يخالف المشائين والإفلاطونيين معا، لأن الإفلاطونيين كانوا يعتقدون أنها موجود مجرد، ولكن هو يعتقد من حيث الابتداء تبدأ ماذا؟
مادية.
تبدأ مادية، تبدأ جسمانية، ومن هنا فهي نظريته هي المعروفة في كلمات الفلاسفة وفي في هذا المجال في علم النفس الفلسفي، وأشرنا إليه أيضا بنحو إجمالي تقريبا في بحوث علم النفس الفلسفي، هاي النظرية المعروفة بجسمانية الحدوث وروحانية البقاء. يعني صدر المتألهين يعتقد أن هذه الروح الإنسانية تبدأ من نشأة المادة ثم تتكامل لتصل إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة التجرد. إذن صارت عندنا ماذا؟ نظريات ثلاثة: نظرية المشائين، ونظرية الإفلاطونيين، ونظرية الحكمة المتعالية، أو نظرية صدر المتألهين. نعم
نعم، عفوا، القرآن بل. ماذا يقول؟
أحسنتم،
باعتبار أن المعاد في القرآن.
نعم، في الواقع بأنه السؤال المطروح هنا بأنه، طبعا أنا بودي أن المشاهد الكريم هذه النكتة يلتفت إليها. نحن عندما نقول القرآن يقول كذا، واقعا لا نستطيع أن نجزم ماذا يقول القرآن. هذه نعم. قضايا لابد أن الإخوة الأعزاء والأخوات والمشاهدين عموما يلتفتوا. نحن عندما نصل إلى الأبحاث القرآنية، خصوصا الأبحاث القرآنية، وكذلك عندما نصل إلى أحاديث النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، اطمئنوا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، لا يمكن لأحد أن يدعي على نحو الجزم واليقين الله يريد كذا ولا يريد كذا، إلا المعصوم، باعتبار أن المعصوم واقف على حقيقة القرآن، على ظاهر القرآن، على باطن القرآن، على تفسير القرآن، على تأويل القرآن. كل معارف القرآن بيد من؟ بيد المعصوم، يعني بيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. يستطيع أن يقول أن مراد الآية المباركة هذا وليس المراد هذا. أما إذا نزلنا عن درجة العصمة ودخلنا في بحث الاجتهاد وبحث الاستنباط، هنا تتعدد الآراء وتتعدد النظريات. هنا قد أقيم أنا شاهدا، جنابك تقبل مني هذا الشاهد أو هذه القرينة أو هذا الدليل، وقد لا تقبل مني وتذهب إلى شاهد وقرينة ودليل آخر قد أوافقك عليه وقد أخالفك فيه. نعم. إذن نحن عندما نقول أن القرآن يقول كذا، لا نريد أن نقول ذلك على نحو الجزم واليقين، لأن المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقوله إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
طيب نعم، الظواهر. أنا أغير السؤال الآن. نعم. أقول ما الذي تستفيدونه؟
جزاكم الله خيرا. شوفوا العبارة واقعا هذه هماتنا تفتح أفقا كبيرا. نعم. يعني إذا صار البناء أنه ما هي استفادتي، ما هي استفادته، عند ذلك بعد أن عندما أصل إلى استفادتي لا معنى لأن أضللك، وإذا أنت خالفتني أقول أنت ضال، أنت خارج عن الدين، أنت لا تفهم القرآن. نعم. هذه بعد كلمات لا أستعملها. لماذا؟ لأنه هذه وجهة نظر أنا فهمتها من القرآن، قد تتفق معي وقد ماذا؟ وقد لا. إني وإي أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صريح القرآن هذا المعنى. واقعا ما يستفاد من القرآن الكريم بنحو الإجمال أيضا، لأن الوقت كما هو واضح نحن بعده لعله في السؤال
بسبب الوقت.
أحسنتم. نعم. في الواقع بأنه ظاهر القرآن الكريم يشير إلى النظرية الثالثة، لا النظرية الأولى ولا النظرية الثانية. أنا أقرأ الآية المباركة وبيودي أن المشاهد يتأمل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انظروا إلى هذه الآيات التي قرأتها في أول البحث، في أول سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إلى الآن نتكلم عن البعد ماذا؟ البعد المادي في الإنسان. يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. إلى هنا نتكلم عن ماذا؟ عن البدن، عن البعد الجسمي في الإنسان. التفتوا إلى الآية. قالت: ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الضمير أنشأناه على من يعود؟
هنا
يعود على الجسم، على هذا البدن. هذا البدن الذي مر بهذه المراحل الأربع أو الخمس أو الست، نفسه تحول إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. لا أنه أضيفت إليه نشأة أخرى. بناء على النظرية الأولى والنظرية الثانية، يقولون أن الروح يأتي لينضم إلى البدن. لا أن البدن يتحول إلى ماذا؟ إلى أمر مجرد. وفرق بين أن يأتي هذا البدن موجود ثم تفاض عليه الروح وهو ماذا؟ فيكون هناك انضمام شيء لشيء آخر، وبينما تقوله الآية المباركة ثم أنشأناه خلقا،
يعني ثم نعم ثم خفت، واضح أنه تفيد التراخي، ولكن سماحة السيد البدن غير
أنشأناه، لا
أنشأ البدن لماذا لا تعود على الإنسان؟
الإنسان ما موجود في الآية،
ولقد خلقنا الإنسان.
جيد، هذا الإنسان، هذا الإنسان ما هي مراحله؟
هذه المراحل سلالة من طين،
هو نفسه هذه المراحل حولناها إلى ماذا؟
ثم جعلناه،
أنا أقول أيضاً. جيد
استمروا، ثم جعلناه
جيد
في نطفة في قرار،
هو نفسه هذا الإنسان،
ثم خلقنا النطفة،
لا نفسه هذا الإنسان، إذن بعد ده يمر بالمادة،
نعم
هذا الإنسان اللي ده يمر بالمادة ماذا حولناه؟
أنشأناه.
نفسه هذا الإنسان الذي مر بهذه المراحل انتقل إلى ماذا؟
خلق آخر،
إلى خلق آخر. لا انضم إليه خلق آخر، فرق لأنه بناء على النظرية الأولى والنظرية
يعني
الثانية.
هذا تأييد لكون أنه الروح في بدايتها مادية،
يعني
ثم
نفسه هذا الشيء يتحول،
فلهذا
أنا قلت
نعم.
قلت أنه في مراحل تكامل الإنسان، إذا تذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا قد يطلق الإنسان ويراد منه ماذا؟ هذا المجموع،
نعم
قلنا يطلق النفس ويراد منه هذا المجموع،
نعم
هذا الإنسان بدأ من مرحلة مادية، ونفس هذه المرحلة المادية تحولت إلى ماذا؟
إلى روح،
إلى خلق آخر بتعبير القرآن، ثم أنشأناه خلقا آخر. بناء على النظرية الأولى والنظرية الثانية لم يتحول، وإنما أضيف إليه شيء من قبيل أنه يوجد عندك شيء هو البدن، فيأتي الروح لينضم إلى ماذا؟ إلى البدن، فهو انضمام شيء إلى شيء آخر، لا أنه تحول شيء إلى شيء آخر.
طيب سماحة السيد، إذا أتينا بآية ونفخت فيه من روحي،
لا 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 ما له علاقة، لا لا
كنت أنت فهم إضافة،
لا لا أبدا، نفخت روحي سؤال، هذيك الآية تقول بأنه حقيقة الإنسان ليس شيئا هو المادة، وإنما شيء وراء المادة يوجد ماذا؟ روح. أما هذه الروح شيء تنضم أو أن البدن يتحول، هذه الآية تبين، ذيك ساكت الآيات،
نعم
ذيك الآيات تقول بأن حقيقة الإنسان ليس فقط هو البعد المادي، وإنما بعد مادي وأضيف إليه ماذا؟
نفخت فيه،
نفخت فيه. هذا النفخ هل هو بنحو انضمام شيء إلى شيء؟
هذا هو السؤال، يعني هل هو إضافة الآن؟
إضافة أو أنه تحول؟ هذه الآية تقول تحول،
نعم.
ثم أنشأناه، الضمير ده يقول نفسه،
يعني هذه الآيات بمثابة تفسير لتلك،
تفسير تبين كيفية نفخ الروح،
نعم.
لأنه قلنا بأنه أساسا النظريات كلها تريد، النظرية الأولى والثانية تريد أن تقول هذا البدن كمله،
نعم.
فيأتي من قبيل عندك قطعة من الحجر، فتأتي بقطعة أخرى وتضعها ماذا؟ إلى جنب هذا الشيء، فهو انضمام شيء إلى شيء آخر.
نعم.
هل الروح هو انضمام شيء إلى البدن؟
نعم.
أو لا؟ أم لا؟ أن الروح هو تحول البدن إلى أن يكون ذو حياة، أي من أمور؟
نعم. يعني على ضوء ما تتفضلون به من خلال استفادتكم من هذه الآيات الكريمة تحول.
استفاد أحسنتم. نعم. أريد أن أقول أستفيد من هذه الآية المباركة
أنه تحول،
أن نفس البدن،
نعم،
ضمن قوانين خاصة في نظام عالم المادة،
نعم،
يتحول من شيء إلى شيء، آخر،
نعم.
وهذا التحول أيضا ليس على نحو التجافي كما يقولون،
نعم،
وإنما على نحو التجلي الصعودي للتجلي النزولي،
يعني بعبارة سمحت السيد،
نعم. في الواقع بأنه أنا لا أعلم أن المشاهد الكريم قد يستطيع أن يسير معنا في هذه الأبحاث، ولكنه بنحو الإجمال كل الذي أستطيع أن أقوله هو أنه فليركز معي حتى أستطيع أن أوصل، لأنه اطمئنوا يا إخوان، اطمئنوا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات، أنه لا يمكن فهم المعاد على حقيقته ما لم نفهم حقيقة النفس،
خاصة أن الآيات اللاحقة تتحدث مباشرة عن
المعاد.
ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
أحسنتم. إذن شوفوا هذه مسيرة الإنسان،
مسيرة الإنسان
تبدأ من الطين، فيكون هناك روح، ثم هذه الروح تنتقل من نشأة، هذه النشأة إلى نشأة أخرى وهي البرزخ، ثم من البرزخ إلى الحشر الأكبر وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الاستفادة بنحو الإجمال. نعم، هنا سؤال، وهو أن تحول المادة، التفتوا إلى هذه النقطة، تحول تحول المادة إلى الروح يكون بأي طريق؟ يعني تحول الأمر المادي إلى الأمر المجرد.
نعم.
هو هكذا نريد أن نقول. نريد أن نقول بأن النفس تبدأ جسمانية وتبدأ مادية، ولكنها ماذا؟
تتحول إلى
تتحول تجربة. إلى ماذا؟
حالة تجربة.
إلى حالة مجردة عن قوانين المادة. بأي قانون من القوانين تتحول؟ هنا تأتي النظرية المعروفة في نظريات الحكمة المتعالية وقواعد الحكمة المتعالية بنظرية الحركة الجوهرية،
وهي تحتاج إلى توضيح.
طبعا تحتاج إلى توضيح.
تفضلوا.
جيد جدا.
هل هنالك آيات أخرى تستخدم؟
لا 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 لا، أنا أكتفي. بلي أكتفي
بأحسنتم،
لأن الوقت لا يسع. نعم. لو ندخل الآيات فقط نحتاج ليلة أو ليلتين فقط نبحث الآيات. نعم. أنا فقط إشارة استفادتي من القرآن الكريم. نعم. هذا المعنى. فيما يتعلق بالحركة الجوهرية، أنا بودي أنه أيضا المشاهد الكريم من كريم أحاول من خلال مثال أوصل له المطلب، ثم أدخل إلى الحقيقة التي أريد أو المطلب الذي أريد أن أبينه. لو جئنا إلى قطعة من الفحم، كفتوا هذا قطعة من الفحم، لو نظرت إلى قطعة من الفحم ماذا تجدها؟ هذه القطعة من الفحم سوداء أو ليست سوداء؟
سوداء.
لها نور أو ليس لها نور؟
كالسوداء
ليس لها نور.
نعم.
لها ضياء أو ليس لها؟ ليس لها. لها حرارة أو ليس لها حرارة؟
نعم.
إذن لا هي لها نور وضياء، ولا هي لها حرارة، ولا إلى غير ذلك. ولكن نفس هذه القطعة من الفحم إذا وضعتها بجنب ماذا؟
النار.
بجنب النار.
نعم.
بعد مدة ماذا يحدث في هذه القطعة من الفحم؟
يعني تحمر.
تحمر.
نعم.
بل بعد مدة
تبيض،
تكون جمرة من النار،
تصبح
جمرة. هذه الجمرة بعد يبقى فيها شيء من الفحم أو لا يبقى؟
من السواد الفحمي.
من السواد يبقى فيها أو لا يبقى؟
لا يبقى.
لا يبقى أبدا.
نعم.
هذا معناه أن القطعة من الفحم ضمن قوانين معينة موجودة في عالم المادة يمكنها أن تتحول إلى شيء آخر.
نعم.
تختلف أحكامها عما كانت عليه قبل ذلك.
نعم.
قبل ذلك كانت سوداء، الآن صارت مضيئة ولها نور. قبل ذلك كانت لا باردة، الآن حارة ولها حرارة. إذن يمكن لحقيقة من حقائق هذا العالم ضمن قوانين معينة أن تتحول من شيء إلى شيء آخر، وهذا التحول ليس في أمور خارج عن ذاتها وعن حقيقتها، وإنما تحول ماذا؟ في باطن ذاتها.
داخلها.
ما معنى في باطن ذاتها؟ مرة أنت تأخذ قليل من الماء، هذا الماء.
نعم.
هذا الماء له ذات وله أعراض وله جملة من الأمور التي تعرضه، من قبيل أن تقول هذا الماء بارد.
نعم.
يمكن أن تزول البرودة من الماء، ولكن مع ذلك يبقى الماء ماذا؟
ماء.
ماء. هذا معناه أن هناك جوهر وهناك ذات وهناك حقيقة ثابتة، ولكن أعراضها تتبدل من حالة إلى حالة أخرى، مرة تكون باردة ومرة تكون ماذا؟ حارة، ومرة تكون دافئة.
نعم.
وأخرى لا، أن هذا الماء حقيقته تتحول من شيء إلى شيء آخر.
نعم.
كذلك القطعة من الفحم مرة أنه أعراضها تتبدل.
نعم.
انظروا إلى التفاحة، تبدأ خضراء.
نعم.
ثم تكون صفراء.
نعم.
ثم تكون حمراء وهكذا.
نعم.
انظروا إلى الورقة، ولكن تبقى التفاحة تفاحة.
نعم.
أعراضها، لونها، شكلها، طعمها. نعم. رائحتها قد تتبدل، ولكن الذات ماذا؟ ثابتة. نحن نريد أن ندعي في الحركة الجوهرية ليست فقط الأعراض تتبدل، اللون والشكل والطعم والرائحة، وإنما يتبدل ماذا؟ ذات الشيء، حقيقة الشيء، جوهر الشيء يتحول من شيء إلى شيء آخر. كما أن القطعة من الفحم تتحول من شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى بحسب اعتقادنا خلقها ولها هذه الخصوصية، يعني لها القدرة على أن تتحول من شيء إلى شيء آخر. لا فقط تتحول أعراضها ومظاهرها وظواهرها وأحكامها، يعني يتحول لونها شكلها، لا أبدا. النفس الإنسانية صممت وهندست من قبل المهندس الحكيم العليم
أنه فيها القدرة والقابلية بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتحول ذاتها من شيء إلى شيء آخر، وهذه الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية تريد أن تدعي أن النفس الإنسانية فيها القابلية. انظروا إلى أنتم قطعة من الحجر في الأرض، بعد 100 سنة 200 سنة 500 سنة إذا توفرت شرائط معينة تتحول وتكون ماذا؟ عقيقا. بس الجماد أين وقطعة من الحجر أين والعقيق أين؟ هذا العقيق له خواص غير الخواص الموجودة ماذا؟ في قطعة من الحجر، في قطعة من التراب.
يعني تغير ذاتي،
تغير الذات، مو تغير شكل الشيء، تغير لون الشيء، تغير طعم الشيء، تغير أشكال الشيء أبدا، وإنما تغير ماذا؟ في ذات الشيء. انظروا إلى الأسمدة سواء كانت الحيوانية أو الكيميائية، توضع وين؟ توضع في التراب حتى تنمو بها الأشجار. نفس هذا السماد الذي كان نجسا وكان ذو رائحة كريهة جدا، هو يتحول بعد زمان ويكون وردة وفيها رائحة ماذا؟ رائحة الورد. تتحول ذاتها من شيء إلى شيء آخر. النفس الإنسانية، الله سبحانه وتعالى، أريد أستعجل البحث حتى أن المشاهد الكريم يلتفت أن هذا البحث كيف مرتبط ماذا بأبحاث الجنة وبأبحاث ماذا؟ بأبحاث المعاد. النفس الإنسانية تتحول فتكون جنة، لا أنها تدخل الجنة. لذا في القرآن الكريم يقول فروح وريحان وجنة نعيم، مو لهم روح أصلا، هو يكون ماذا؟
روح
وريحان وجنة نعيم، هو يكون قطعة ماذا؟ من النار، جمرة من النار. هذه خصوصية مهمة في النفس الإنسانية. لذا ما لم نقف نحن على حقيقة الحركة الجوهرية والتحول الذاتي الموجود للنفس الإنسانية، لا نستطيع أن نفهم حقيقة الجنة، ولا نستطيع أن نفهم حقيقة ماذا؟ حقيقة النار. نحن إلى الآن في تصورنا الأول عندما نقول جنة فكأنه هناك بستان الإنسان يأتون به ويدخلونه إلى بستان، كما هنا يدخل إلى البستان فيتصور هذه هي الجنة، أو أنه توجد هناك حفرة من النار ويأخذون ويرمونه في النار. لا لا، بحسب البيانات القرآنية والأدلة العقلانية، هذه الأدلة تثبت لنا أن الإنسان ذاته تتحول من شيء إلى شيء آخر، فيكون بحقيقته إما جنة، درجة من درجات الجنة، ولا وأعوذ بالله قد يكون دركة من دركات ماذا؟ دركة من دركات
وقودها الناس والحجارة.
وقودها، أحسنتم جزاكم الله خيرا، وقودها الناس والحجارة، يعني الإنسان يكون وقود نار جهنم. إذن وهذا لا يكون
يعني
إلا ماذا؟
من النار. يعني
وهذا لا، بل في بعض الروايات أن بعض الناس عندما يرمون بهم في نار جهنم تشتد حرارة ماذا؟ حرارة نار جهنم.
هذا معنى وقودها.
أحسنتم، تشتد حرارة نار جهنم. إذن وهذه الحقائق المرتبطة بالمعاد أيها الإخوة والأخوات لا تفهم إلا بفهم هذه الحقيقة، وهي التحول الذاتي في الإنسان من شيء إلى شيء آخر. إذا أكو عندي مجال أنا دقيقة أو دقيقتين أريد أرتب نتيجة مهمة. بهذا البيان الذي نحن أشرنا إليه يتضح أن الفرق بين الأنبياء والأوصياء والأولياء والمؤمنون والمتقون، بينهم وبين الكفار والفساق والفجار والملحدين والمشركين، ليس الفارق فارق عرضي، يعني فارق في الأمور الخارجة عن الذات، وإنما الفارق فارق ماذا؟
ذاتي،
فارق جوهري ذاتي، يعني ذات النبي وحقيقة النبي شيء، وحقيقة المشرك والملحد ماذا؟ شيء آخر. حقيقة المؤمن المتقي شيء، وحقيقة الفاجر الفاسق شيء ماذا؟ شيء آخر. ليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين الماء البارد والماء ماذا؟ الحار. يعني كلاهما يشتركان في الماء، ولكن أحدهما له صفة أنه بارد والآخر له صفة أنه ماذا؟
حار.
وهذا معناه أنه يمكن إزالته، تبديل المواقع، يعني نرفع البرودة من هنا نضعه هناك، ونرفع الحرارة من هناك ونضعها هنا. واقعا الإيمان والتقوى والعصمة أيضا من هذا القبيل، يعني أمور عرضية وأمور خارجة عن الذات، وإن كانت من حيث الذات مشتركة، يعني إنسانية النبي، إنسانية المعصوم، إنسانية المؤمن، إنسانية الولي، كإنسانية الفاسق الفاجر المشرك، أو تختلف الإنسانية
حسب البيان الذي تفضلتم به تختلف.
يعني نحن عندما قرأنا في علم المنطق قلنا نقول عن المؤمن حيوان ناطق، ونقول عن غير المؤمن أيضا ماذا؟
حيوان.
لأننا نريد أن نقول الحقيقة واحدة، ولكن الاختلاف ماذا؟ في الظواهر، في الأشكال، في الأحكام. بناء على هذه النظرية لا نريد أن نقول هذا سنخ من الحقيقة وهذا سنخ آخر من الحقيقة، هذا ذاته وجوهره شيء وهذا ذاته وجوهره شيء آخر. وهذه نتيجة مهمة وثمرة أساسية تترتب على هذه النظرية بخلاف النظرية الأولى والنظرية الثانية.
بطبيعة الحال هنالك كثير من الشواهد القرآنية عليها
التي تثبت هذه الحقيقة، جزاكم الله خير. أخو
المشاهدين يراجعونها وإن شاء الله تكون محور لأسئلتكم. سماحة السيد الوقت اللي من الشطر الأول انتهى، لو سمحتم استراحة نستقبل بعض الاتصالات الهاتفية،
لكن بحثنا بعده لم ينتهي.
هنالك قضية تغذية الروح،
أحسنتم، هذه من أهم الأبحاث واقعا، كيف نغذيها إن شاء الله من خلال
يعني كيف نجعل الروح
تنتقل منها، يعني هذا التحول بأي طريق نحول الشيء إلى شيء آخر.
طيب مشاهدينا الأكارم إن شاء الله تتابعون البحث ونستقبل اتصالاتكم الهاتفية بعد هذه الاستراحة. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوع هذه الحلقة عن نشأة الروح الإنسانية. سماحة السيد كمال الحيدري بين النظريات المذكورة في هذا المجال التي توصل إليها العلماء والفلاسفة، ثم بين ما يستفاد من الآيات الكريمة فيما يرتبط بهذا الموضوع. سماحة السيد كمال الحيدري، فيما يرتبط بقضية تغذية الروح،
نعم،
هذا موضوع أساسي، لو سمحتم تفضلوا ببيانه استكمالا للبحث.
في الواقع بأنه من النقاط الأساسية والمحاور الأساسية في هذا التحول، يعني كيف يمكن أو كيف تتحول الروح والنفس الإنسانية التي بدأت مادية وبدأت جسمانية، كيف تتحول لتكون ماذا؟ ما فوق المادة وما فوق الجسم. في جملة واحدة أقول بأن الذي يغذي ويحول النفس الإنسانية من مرحلة، هذا التحول الكيفي لا التحول الكمي، هذا التحول الكيفي إنما يحصل من خلال كلمتين أقولها، من خلال العلم الصحيح، من خلال العلم والعمل.
نعم، الكلمة الطيب والعمل
لا 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 لا، هذا أقول أبين.
نعم.
بعد ذلك يأتي التقسيم، أن العلم قد يكون حقا وقد يكون ماذا؟ باطلا.
نعم.
والعمل قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ باطلا.
نعم.
إذا كان العلم حقا والكلم طيبا والعمل صالحا فهذا هو الذي يرفع ماذا؟ إلى الله.
نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما ونعوذ بالله إذا كان الاعتقاد اعتقادا باطلا وفاسدا وكان العمل عملا فاسدا، فبطبيعة الحال لا يؤدي بالإنسان إلا إلى ماذا؟ إلا إلى دركات الجحيم.
نعم.
المهم الذي يحول النفس من مرحلة إلى مرحلة أخرى هو ماذا؟ هو العلم والعمل.
نعم.
وهذه هي القضية الأساسية اللي لابد أن نقف عندها إذا كان عندنا وقت
إن شاء الله. وحتى فيما يرتبط باعتبار أنه قولكم أن هذا منشأ مادي، هل أن للطعام والشراب أيضا
جزاكم الله أحسنتم، ينفتح عندنا أبحاث أساسية مهمة في هذا المجال.
نستمع أولا إلى الأخ سعيد قاسم من إيران، تفضلوا أخ سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام إلى جميع المشاهدين والسلام إلى سماحة السيد.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة هل بعض الأعمال له تأثير في تغيير ذات الإنسان؟
هذا تقريبا نعم بدأ الآن يجاوب،
لأنه أنا قرأت فقرة في زيارة الجامعة وجعل صلواتنا وما خصنا به من ولايتنا ولايتكم لنا طيبا لخلقنا وتزكية لنا وكفارة لسيئاتنا.
أعتقد أنه الخطاب للناس طيبا لأنفسكم.
يعني غير ذكر الصلوات.
نعم.
ما يعني قرأت ذكر بأنه له تأثير في تغيير ذات الإنسان.
نعم.
لأنه والسؤال الأخير.
نعم.
سمعت من آية الله جواد عاملي بأنه الأعمال تصبح ملكة للإنسان.
نعم.
لذلك الروح لها خلود في القيامة.
نعم.
لو سمحت السيد يبين هذه المسألة.
واضح سمحت السيد. نعم. وشكرا لكم أيضا أخ سعيد القاسم. الأخ أبو عمار البهبهاني أيضا من إيران تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن والاه. السلام عليكم على جميع المؤمنين في العالم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع المعاد، توجد بعض التجارب العملية التي حدثت فعلا لإثبات المعاد ذكرت في القرآن الكريم، نذكر منها التجربة الأولى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
طيب.
والتجربة الثانية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه.
نعم.
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس.
نعم.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها.
نعم.
لحما فلما.
نعم.
تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والتجربة الأخرى أيضا
الأخ أبو عمار تنوين عرض جميع التجارب، التجارب القرآنية كثيرة لعله إن شاء الله في أبحاث قادمة.
نعم.
سيتوضح.
نعم.
الحديث.
نعم.
نعم.
عندي سؤال بهذا الخصوص.
تفضلوا السؤال باعتبار أنه هنا
بخصوص فتية الكهف أيضا ولبثوا في كهفهم 300 سنة.
طيب.
وزادوا 9.
جزاكم
وأيضا بخصوص النبي يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو مليم.
نعم.
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
طيب.
هنا نسأل السيد حفظه الله بخصوص حضرة يونس عليه السلام.
نعم.
هل يعني النص للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هو.
نعم.
إن كان بقاء الحوت وأيضا يونس عليه السلام في بطن الحوت حيا.
نعم.
إلى يوم يبعثون.
طيب.
السلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ أبو عمار. الأخ أبو محمد، الأخ أبو محمد من السعودية على خط الهاتف أم خطأ؟
طيب. سؤالين
تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا حياك.
أنا
عندي طبعا أنت تكلمت عن الأرواح شيخنا، أنا عندي عن النبي زكريا سلام الله عليه لما نادى ربه خفية.
نعم.
طبعا هذه تكلم أنه ما عنده ولد ودعا ربه طبعا قبل ما الله يخلي له ولد ودعا ربه، وفي آية هنا يقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. في سؤال ثاني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أنت قلت في الحلقة اللي راحت، وجعل من ظهوركم ذرياتكم.
نعم.
سيجي من بعدي نبي اسمه أحمد، هذا يعني من علم الغيب، الله خلق محمد قبل ما.
نعم.
ما يخلق في الدنيا.
نعم.
اللي هو النبي عيسى.
نعم.
وقل إنه يزوجكم ذكارا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه.
نعم.
عليم قدير. في بعده آية آخر سؤال، ومن آياته إن خلقكم التراب ثم أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في.
نعم.
ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حياكم الله والله يسلمكم.
جزاكم الله خير يا أهلا ومرحبا. طيب سماحة السيد نبدأ بالأسئلة أم تكملون البحث عن قضية تغذية؟
لا نكمل البحث لأنه أكثر الأسئلة لم تكن في.
نعم.
داخل الموضوع. نعم.
نعم تفضلوا.
فيما يتعلق بكيفية
التغذية. عفوا سماحة السيد.
نعم.
من العراق أيضا هاتف الهواتف صعبة هناك. طيب تفضلوا أخ ضير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شرف كبير لنا سماحة السيد كمال حيدر لما تحدث إليكم مباشرة من العراق.
أهلا بكم مرحبا.
وأود أن أسألكم السؤال التالي، شرفتم وحدثتم لنا.
تفضلوا رحمه
الله. حسب ما تعلمناه من حضاراتكم وحضارات فقهائنا وعلمائنا الأبرار أنه بعد الموت ينفصل الجسد عن الروح.
نعم.
أي أن الجسد يقتل ويسن ويذوب في التراب. أي أنه يكون عديم الشعور والإحساس. فإذا كان كذلك فعلى أي جزء يقع عذاب القبر؟
جزاكم الله.
قمتم لنا ذكر المولى ووفقكم الله.
نعم جزاكم الله. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله هذا من الأسئلة التي ترتبط بموضوع ببحوث أخرى إن شاء الله ستأتي عندما يأتي الحديث عن الحياة البرزخية.
الحياة البرزخية.
الأخ أبو محمد أيضا من العراق، تفضل أخ أبو محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك سيدنا؟
مرحبا بكم، أهلا بكم مرحبا.
الله يحفظكم إن شاء الله. مولاي بودي أن توضحوا لنا معنى اتحاد العاقل والمعقول.
نعم.
واتحاد العملي والعلم.
نعم.
لأن أشرتم في كتابكم علم النفس الفلسفي.
نعم.
أنه هذه النظرية التي تشير إلى جسمانية الروح بأنها جسمانية الحدوث وروحانية البقاء إلى هذه العوامل الأربعة.
نعم.
بمعنى أن هذه النظرية لا تتحقق إلا بموجب هذه الأسس الأربعة. وأشير أيضا أو أنه عملية التحول، أي هاي عملية الانتقال من هذه الحالة إلى الحالة الأخرى.
طيب.
بموجب النظرية الجوهرية.
نعم.
في أي مرحلة بالذات، يعني هذه الدقة المتناهية بالانتقال.
نعم.
وشاكرا لكم.
جزاكم الله خيرا. وشكرا لكم أيضا أخ محمد. الأخ هاشم القصاب من السعودية، تفضلوا. الأخ هاشم القصاب تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير سيدنا.
مرحبا بكم أهلا مرحبا.
جزاكم الله خير على الدفاع عن آل محمد وعن معتقد وعن معتقدات الشيعة الحقة في آل محمد في الأبحاث اللي كتبوها في إذاعة الطهران حول تفويض. أبحاث جدا قيمة سيدنا، استفدنا منها وجزاكم الله خير الجزاء. مشكورين على كل حال، وأجركم على آل محمد إن شاء الله.
جزاكم الله خير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي من العراق أيضا على خط الهاتف، تفضلوا. السلام عليكم أخ علي.
سمعت الشيخ؟
تفضلوا.
سمعت الشيخ؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
نسلم عليك بسم الله الموصل، نسلم عليك ونتمنى لك الصحة والعافية.
جزاكم الله خير، ونحن أيضا
شكرا.
وشكرا لكم. طيب نتمنى لكم الصحة والعافية أيضا.
رحم الله والديك.
جزاكم الله.
طيب شكرا جزيلا للأخ علي من العراق على سلامه على سماحة السيد. سماحة السيد استكملوا البحث، تفضلوا.
جيد. أنا أتصور بأنه عندما تستكمل جملة من الأبحاث هذه الأسئلة
تنحل كثير منها مرتبط بمباحث آتية. نعم. نعم. ولكن نعلم
بالمقدار الذي يمكن بلي
أجوبة مجملة
فيما يتعلق بهذه النقلة. هذه النقلة باعتبار واحدة من الأسئلة كانت أنه سأل عن زمان هذه النقلة النوعية.
في العراق. نعم. في أي
الجواب
مرحلة
أنه هذه النقلة ليست نقلة مرتبطة وتحول مرتبط بنشأة المادة حتى نعرف أنها في أي زمان تقع، وإنما هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، فلا يمكن أن نعين لها زمانا معينا. تعيين الزمان إنما يكون في موضع إذا كان المنتقل والمنتقل إليه كلاهما في هذا في عالم المادة.
نعم.
أما إذا افترضنا أحدهما من عالم المادة والآخر من غير عالم المادة لا معنى لأن نعين زمانا معينا.
نعم. ولا مرحلة ولا مرحلة معينة.
لا يختلف الناس. نعم. الناس يختلفوا، بعض الناس لعله وهو في بطون أمهاتهم، بعض الناس طبعا قطعا في بطون أمهاتهم لأنه إفاضة النفس تكون في تلك المرحلة. ولكنه في أي مرحلة هذه الأبحاث، أنا لماذا قلت للمشاهد الكريم في مقدمة هذه الأبحاث أن هذه الأبحاث أرجو أن تقبل مني بنحو الفتوى، وإلا تفاصيل هذه الأبحاث لا يمكننا أن نقف عليها في دقائق لعله 50 أو 40 أو 30 دقيقة.
هنالك سؤال سماحة السيد من الأخ أبو جاسم من العراق. تفضلوا أخ أبو جاسم، سلام عليكم. سلام عليكم، تفضلوا.
سلام كثير إلى مقدم البرنامج.
وعليكم سلاما كثيرا، تفضلوا.
وسلام كثير إلى السيد كمال حيدري.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
يضيقي فقط إلى ممكن.
نعم تفضلوا.
أنه يبقى العمل والحلم بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، نفسي أروضها.
نعم.
بالعمل وبالعلم.
طيب جزاكم الله خير.
وشكرا جزيلا للسيد كمال.
وشكرا لكم أيضا، جزاكم الله خير. طيب سماحة السيد،
إذا أمكن أنه هذين البحثين أنا أشير إليهن، وهو أنه بنحو الإجمال أيضا أقول.
نعم عفوا الأخ المخرج يشير إلى أن الاتصالات الهاتفية قطعت باعتبار أنه الأسئلة الموجودة
لم نجب أيضا. نعم. على ولكننا نحاول
طبعا بطبيعة الحال من الأخوة المشاهدين، ولكن استكمال البحث.
استكمال البحث. نعم. بنحو الإجمال أقول بأن الذي يحول الإنسان من مرحلة دانية إلى مرحلة عالية، هذا التحول الكيفي لا يتم إلا بالعلم أولا وبالعمل ثانيا.
كلام أمير المؤمنين نفسي أروضها.
لا عام هذا. عم. هذا أتكلم من الناحية الفلسفية. هذا اللي تفضل به الأخ، هذا مرتبط بالبحث الكلامي. أنا مثلا لماذا أقول فلسفي وكلامي؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن أهل الجنة فقط، أنا أريد أن أتكلم عن أهل الجنة وعن أهل النار.
نعم.
إذا تكلمنا عن العمل الصالح والاعتقاد الحق، هذا مرتبط بمن؟ بأهل الجنة. أنا أريد أن أتكلم عن الإنسان.
نعم.
الذي إما أنه ينتهي مصيره إلى الجنة، وإما ينتهي مصيره إلى ماذا؟ إلى النار. إذن البحث أعم من البحث في أنه عمل صالح أو عمل غير صالح.
يعني هنا سماحة السيد أنتم أن تريدون أن تقولوا بالعوامل التي تؤدي
للتحول أحسن جزاكم
سواء
الله.
كان إيجابي أم سلبي.
جزاكم أحسنتم. نعم. وهذا هو البحث الفلسفي. البحث نعم. الفلسفي لا يتكلم عن أنه هذا صح أو هذا خطأ، لا يتكلم أنه هذا جنة أو هذا نار، وإنما من قبيل القوانين الفيزيائية.
نعم.
القوانين الفيزيائية تحكم البشر، سواء كان ذلك البشر مؤمن أو كان ذلك البشر ماذا؟ غير مؤمن. هذه قوانين فيزيائية، قوانين طبيعية. أنا دا أتكلم عن هذه القوانين العامة. القوانين العامة لا تفرق بين إنسان وإنسان آخر. أنا دا أريد أن أبين أن طبيعة النفس الإنسانية صممت من قبل العلي الحكيم بنحو فيها قابلية التحول من مرتبة مادية جسمانية إلى مرتبة عالية روحانية مجردة. السؤال المطروح، بماذا يمكن أن تتحول النفس من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة دانية إلى عالية؟ الجواب، إنما تتحول بالعلم أساسا والعمل. هسه الآن إذا جئنا إلى العلم والعمل، العلم والعمل تارة يكون علما حقا، وأخرى يكون علما ماذا؟
باطلا.
علما باطلا. فإذا كان علما حقا، إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما إذا كان باطلا، إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. إذن القرآن الكريم سواء كان باتجاه إيجابي أو باتجاه سلبي يقول بأنه هذا يؤدي به إلى الجنة إذا كان اعتقاده حق، وذاك يؤدي به إلى النار إذا كان اعتقاده باطل. ومن هنا تظهر لنا أهمية الاعتقاد الحق وتمييزه عن الاعتقاد ماذا؟ الباطل. لأن الاعتقاد الحق والاعتقاد الباطل سوف يكونان جزءا من وجود الإنسان، من هوية الإنسان. وليست أمور من قبيل اللون والرائحة والبرودة والحرارة التي تكون قابلة ماذا؟ قابلة للزوال. نعم. بعض الأسئلة كانت سؤال وارد بأنه هذه ما معنى أنه تكون ملكة وبعد ذلك تكون ذات؟ الجواب، أنه الإنسان عندما يعتقد اعتقادا حقا أو اعتقادا باطلا، هذه مرحلة أولى.
ولكنه إذا ثبت عليها وثبت ذلك بالعمل واستمر على ذلك سوف تتحول القضية من ملكة إلى ماذا؟ إلى أن تكون جزءا من وجود ماذا؟ من وجود الإنسان. إذن المراحل التي يمر كما أشرت إليها في كتاب التربية الروحية، قلت المرحلة الأولى الحال، المرحلة الثانية الملكة، المرحلة الثالثة التحقق.
سمحت السيد الوقت المخصص انتهى، الأسئلة بقت لعله، ولكن على أي حال هذه
تقريبا أنا أتصور الأسئلة المرتبطة ببحث هذه الليلة تقريبا أجبنا عليها. نعم كانت هناك جملة من الأسئلة، ولعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة أنا إن شاء الله أقف عليها من قبيل عذاب القبر. الأخ السائل الكريم تصور عذاب القبر يعني القبر المادي أو الفقهي، وهذا العذاب مرتبط بالقبر الكلامي وليس بالقبر الفقهي، وبحثه إن شاء الله سيأتي.
يعني نسميه القبر البرزخي مثلا.
أحسنت، في القبر البرزخي، لأن يعني الروايات تعبر القبر، يعني في الفقه عندنا نحو من القبر، وفي علم الكلام الذي يرتبط بعلم البرزخ له عندنا نحو آخر من القبر. وعذاب القبر مرتبط بالبرزخ لأنه مرتبط بالمكان الذي يدفن به الميت.
سماحة السيد كمال الحيدري شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا.
لمشاهدينا الأكارم أيضا جزيل الشكر على متابعتهم لهذه الأبحاث التي نأمل إن شاء الله أن تكون مفتاحا للغور في مجموعة من المعارف الإسلامية المهمة التي لها تأثير في مستقبل الإنسان. ولهم أيضا لمشاهدينا الأكارم حق الاعتذار باعتبار أن الوقت المخصص لهذه الحلقة ولهذا البرنامج عموما قد لا يتسع لكثير من المداخلات. شكرا لكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توفيق الحصول على الكلم الطيب وتوفيق القيام بالأعمال الصالحة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.